بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، آخر ما تذاكرنا في درس الألفية ماذا؟ شرعنا في كتاب الجنائز، قلنا أن هذا الكتاب كتاب فقه للظاهر والباطن، فقه القلوب بالمواعظ والتذكير، وليعلم الإنسان أن نهايته إلى جنازة، وأيضا يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية في هذا الباب. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين من نزلت بساحه المنون، لم ينفع المال ولا البنون، من قبض الله صفيه صبر، مستذكرا لموت سيد البشر، كذلك التلقين للأموات شهادة الإخلاص والثبات. المعنى الإجمالي في هذه الأبيات بيان أن من نزل به الموت فلا ينفعه شيء ولا يدفع عنه ما نزل به شيء، لا مال ولا بنون، حتى إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، كلا إذا بلغت التراق. ومن قبض الله ولده أو قريبه فليصبر وليستذكر بذلك موت سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وفيه شرعية تلقين المحتضر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الثبات الذي يثبت الله به من رحم من عباده المؤمنين. المعنى التفصيلي قول من نزل به الموت لا ينفع مال ولا ولد ولا شيء يدفع عنه، قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن هنا بمعنى ماذا؟ الظن هنا بمعنى اليقين. الظن هنا بمعنى اليقين، أي أيقن أنه الفراق، وليس الظن بمعنى الشك، أو كما يعرف الأصوليون كما قال العمريطي: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. ومما يعزى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قلنا ولم أجدها في ديوانه، ديوانه المطبوع: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. بعضهم انتقد هذا البيت: دع الأيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل شيء، الذي هو الفاعل رب العالمين سبحانه وتعالى، الأيام ما تفعل شيء، لا تقدم ولا تؤخر. لأجل ذلك الله أعلم بنسبة هذه الإمام الشافعي. ثبت عنه أبيات بالسند الصحيح ذكرها الآجري في الشريعة وغيرها، أنه قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا من أجل ما ومن أعظم ما قيل في باب القضاء والقدر، استشهد بها العلماء في هذا الباب. نعم. قال: وطب نفسا إذا حكم القضاء، قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذا بيت جميل جدا، موعظة. إذا عندك قناعة وقلب قنوع، حالتك وحال مالك الدنيا سواء، أي صاحب المال والثراء، بل أنت خير منه. هو يخاف على ملكه، الدنيا لو كثرت خاف عليها صاحبه، أكثر الناس خوفا وفزعا وقلقا أصحاب الدنيا. أما الخفيف فمثل ضالة الإبل، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، هذا عنده خفيف الحمل. المسألة الثانية، من قبض الله صفيه صبر. الصفي أي مختاره ومحبوبه من الولد أو الوالد أو غيرهما. وفي النهاية صفي الرجل الذي يصافيه الود ويخلصه له، وهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، وقيل إنه ولد لا يكون له غيره أو مثله. هذا الصفي، الولد أو الوالد والرجل المختار، يكون عند الإنسان عدة أبناء ولكن عنده ولد يختاره من سائر أبنائه، هذا يقال له صفي. فإذا قبض هذا الصفي فاحتسب الإنسان، فما هناك جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله، ماذا يسمى هذا؟ حديث قدسي، سمى حديثا قدسيا. يقول الله: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. حديث عظيم فيه تسلية عظيمة للمصاب في صفيه، نسأل الله من فضله. قال الملا علي القاري صاحب مرقاة المفاتيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله ما لعبدي، أي ليس لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه أو مختاره محبوبه. قوله من أهل الدنيا ظاهره إفادة العموم لا تفيد خصوص الولد. قال الطيبي: وإنما قيده بأهل الدنيا ليؤذن بأن الصفي إذا كان من أهل الآخرة كان جزاؤه وراء الآخرة، وهو رضوان الله، ورضوان الله أكبر أكبر. انتهى. وتعقب ابن حجر بما لا طائل تحته وجعله بيان للواقع. قوله ثم احتسبه أي صبر عليه طالبا للثواب، وضمير المفعول للصنع كذا قاله ابن مالك، والظاهر أن الضمير للمصدر المفهوم من قبضت أي احتسب قبض صفيه وموت حبيبه، أي طلب الثواب الجزيل بالصبر الجميل على مفارقة الخليل وبالرضا على قضاء الرب الجليل. قوله إن الجنة بالنصب والرفع أيضا ما له جزاء إلا الجنة، ويؤخذ من هذا الحديث أن الثواب المترتب على الثلاثة والاثنين مرتب على الواحد كما في رواية البخاري. وأخرج الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ وهو أعلم. فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا ثواب عظيم. حديث رواه الترمذي وحسن الألباني في الصحيحة. قوله: مستذكرا لموت سيد البشر، أي يتذكر عند مصابه في قريب مصابه برسول الله، مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي وابن عدي في الكامل ابن أبي، وأخرجه ابن نعيم في ذكر أخبار أصبهان، صحه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع والصحيحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذن في هذا أن من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أعظم المصائب. فلم تبتل الأمة ولم تصاب الأمة بمصاب أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل شخص بعد ذلك هين، هين خطب موته ونبأ موته بعد وفاة رسول الله. انظروا إلى هذا الحديث الذي يرويه أنس، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، شعروا بأن المدينة كلها استنارت ونورت. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء، أنكروا حتى قلوبهم، أنكروا حتى أنفسهم، منهم من ذهل ونسي حتى نفسه. فخطب ليس بالأمر السهل، حتى صعد عمر على المنبر قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن رسول الله مات لأضربن عنقه، إنما ذهب لميعاد ربه، ذهب كما ذهب موسى ينادي ربه، إنما ذهب لميعاد ربه، ومن يقول إنه قد مات لأضربن عنقه. ثم أجلسه، جاء أبو بكر فأنزل عمر من على المنبر وصعد الصديق رضي الله تعالى عنه المنبر، تلا قول الله عز وجل وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الآية التي قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله لكأني أول يوم أسمع بهذه الآية، دهشوا وذهلوا حتى عما يحفظونه وعما سمعوه وعما قرأوه لشدة الخطر النازل بهم. تلقين الميت الشهادة، التلقين هو التعليم والتفهيم. قال صاحب مقاييس اللغة وابن فارس لقنا اللام والقاف والنون كلمة صحيحة تدل على أخذ علم وفهمه، ولقنا الشيء لقنا أخذه وفهمه، ولقنته تلقينا فهمته، وغلام لقن سريع الفهم واللقانة، يعني مأخوذة من الفهم والعلم. وردت في ذلك أحاديث. عندنا التلقين نوعان للميت، تلقين عند الاحتضار وتلقين بعد الموت. أما التلقين الأول فلا شك في أنه مشروع، والتلقين الثاني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نتحدث أولا عن التلقين الأول الذي هو عند الاحتضار، تلقين لا إله إلا الله. جاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة وأبي سعيد في صحيح الإمام مسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا كما في المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم قال لما ثقل علقمة قال اقعدوا عندي، أقعدوا عندي من يذكرني لا إله إلا الله. هذا التلقين مستحب. ما حكم هذا التلقين؟ مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم إنه واجب، قال ابن حزم إنه واجب، استدل به ظاهر الأمر لقنوا موتاكم. ولهذا قال كما في المحلى قال مسألة ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الحديث. إذن هذا التلقين المشروع مستحب ولا إشكال فيه. وأما كيفية هذا التلقين فإنه يكون بالذكر، بذكرها، ولا بأس أن يقول له قل، يعرض عليه مثلا يقول قل يا فلان قل لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، وهكذا كما قال ذلك لذلك الغلام يا غلام الذي زاره الغلام اليهودي قل لا إله إلا الله، فقالها بعد أن نظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم فقالها، ثم فاضت روحه فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن هذا الطريقة الأولى أن يقول له قل، فإذا كان في كرب السكرات وربما لم يستوعب عنه فلا يلح عليه، قل له قل قل أو يأمره ينهره، لا يبقى قليلا ويذكرها من نفسه لا إله إلا الله، هو يقولها الذي يلقن يقولها من نفسه قل لا إله إلا الله، قال إنه هكذا حتى يسمعه ذلك فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويثبته حتى يقولها. وأما أن يبقى يلح عليه فربما بعضهم مع الإلحاح وشدة الكرب يرفض أن يقولها، وربما يصيح ويرفع صوته على ذلك الذي بجانبه، لأن الموت له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ما هي سهلة سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم جعل يتغشاه الكرب ويتصبب عرقا ويغمى عليه ثم يفيق من شدة سكرات الموت. لهذا لما قالت فاطمة إن للموت لسكرات قال نعم واكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني الكرب اليوم حاصل لكن بعد اليوم ما في كرب، إذن بهاتين الطريقتين يكون التلقين بالأمر بالطلب يعني أو بذكر الله سبحانه وتعالى. وأما التلقين الآخر وهو التلقين بعد الدفن، التلقين بعد الدفن، يا فلان ابن فلان إذا جاءك ملك الموت وقال لك من ربك فقل ربي الله ومن نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينه قل ديني الإسلام. وربما كثير منهم يدخل الميت القبر ويبقى يلقنه عند رأسه يعلمه. قال الأثرم وهو من الحنابلة، قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله، فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الإمام أحمد ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. إذن قبل أهل الشام في زمن التابعين ما كان أحد يفعله، يعني هذا نص من الإمام أحمد أن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، ما كانوا يفعلون ذلك. إذن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما استحسنه أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه ثم قال فيه إنما لا يثبت عذاب القبر،
إنما لا يثبت عذاب القبر.
وقال ابن قاسم في حاشية الروض، الروض المربع على زاد المستقنع، استحبه الأكثر وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. قال شيخ الإسلام بن تيمية تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل مستحب الدعاء له. وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح. وهكذا حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف بالاتفاق، رواه الترمذي وفي سنده أبو عثمان وهو غير النهدي وهو ضعيف بالاتفاق. فإذا لا يثبت هذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فلا ياسين ولا الواقعة ولا غيرها، بل في سورة ياسين ما يرد عليهم، قال الله عز وجل لينذر من كان من هاكمله من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذا القرآن فيه نذارة للأحياء ما أنزل الأموات، الميت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الله لو تقرأ عليه 10 ختم أو 100 أو 1000 ما ينفعه ذلك، ما ينفعه إلا عمله أو ولد صالح يدعو له، ما قال اقرأ عليه. تأمل في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. كان بإمكاني أن يقول اقرأ عليه القرآن ولا اقرأ عليه ياسين ولا اقرأ عليه الواقعة وغير ذلك. فقد صارت قراءة القرآن عند الجنائز حرفة العمل، يجي الفقيه ها كم تريد أدرس للميت هذا خدمة، واحدة اثنتين كل واحدة بقيمتها بحقها، وتريد مصحف مجود ولا مصحف مشي الحال، تريد مصحف مجود بحقه وتريد يعني غير مجود كل شيء بحسابه، صلى الله عليه وسلم. هذا من أكل السحت.